الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فبعد أن بويع أبو بكر رضي الله عنه وأدى المسلمون الصلاة بإمامة الخليفة المبايع، أراد الصحابة رضي الله عنهم الشروع في تجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقيام بحقه بعد الوفاة. فخرج أبو بكر فأمرهم أن يغسله بنو أبيه كما في الصحيحين، يعني بني عمومة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصبته من النسب وأهله وذوي رحمه. هؤلاء هم الذين لهم الحق في غسله وتجهيزه، عملا بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولا يمنع من مساعدة غيرهم لهم في فعله. فقاموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسلوه استجابة لأمر أبي بكر رضي الله عنه. قبل أن يبدأوا بتغسيله صلى الله عليه وآله وسلم وقعوا في حيرة شديدة من أمره: هل يخلعون ثيابه أم يغسلونه في ثيابه التي مات فيها؟ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه، فقالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا أو نغسله عليه ثيابه. أخرجه أحمد وابن حبان وأبو داود وابن ماجه بسند حسن. بينما هم في حيرتهم تلك، بدت معجزة لتكون المعجزة الأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي إلقاء النوم على الحاضرين. قالت: فلما اختلفوا أرسل الله عليهم السنة، أي النعاس، حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائمة. ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت: لا يدرون من هو، أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثيابه. قالت رضي الله عنها: فثاروا إليه فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ويدلكه الرجال بالقميص. وكان الذين ولوا غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وأبناءه الفضل وقثم، ومعهم أسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. أما أوس بن خولي الأنصاري رضي الله عنه فقد قال لعلي رضي الله عنه: يا علي، نشدتك الله وحظنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له علي رضي الله عنه: أدخل. فدخل فحضر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يل من غسله شيئا. أخرجه أحمد بإسناد حسن. فكان العباس والفضل وقثم يقلبونه صلى الله عليه وسلم مع علي رضي الله عنه، وكان أسامة ابن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهما يصبان الماء، وعلي رضي الله عنه يغسله وهو يقول: بأبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا. فتولى تغسيله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومعه عمه العباس وولده الفضل رضي الله عنهم جميعا. ساعدهم في ذلك شقران واسمه صالح مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسلوه عليه قميص يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم، أي أنهم يدلكون القميص على جسده صلى الله عليه وآله وسلم بعد سكب الماء على الثوب. عن سعيد بن المسيب قال: ولي غسل النبي صلى الله عليه وسلم ودفنه وإجنانه، أي دفنه وستره، دون الناس أربعة: علي والعباس والفضل وصالح شقران مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الثياب التي عليه صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة عبارة عن إزار غليظ مما يصنع باليمن، وكساء من التي يسمونها الملبدة. عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وقالت: في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، بل إنها كانت تقسم بالله على ذلك. فعن أبي بردة قال: دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة. قالت: فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. رواه مسلم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسله إلا نساؤه. كأن عائشة رضي الله عنها ندمت لعدم تغسيلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تمنت لو غسله نساؤه، فهن في نظرها أولى من الرجال، وهو الأصوب. كأنها تتذكر ابتسامته صلى الله عليه وسلم لها قبل أيام من تغسيله، حيث قالت رضي الله عنها: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأساه؟ فقال: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. قالت ثم قال: وما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك؟ قالت: قلت: والله لك أني بك، لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأنها فهمت من هذا الحديث أن تغسيل الزوج لزوجته والعكس هو الأولى، لكن ذلك لم يحدث، وشرف الله علي رضي الله عنه ومن معه بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قد وجدت رائحة ذكية غاية في الطيب تفوح من النبي صلى الله عليه وسلم حين فارق الحياة. عن عائشة قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه بين سحري ونحري. قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قط أطيب منها. أخرجه أحمد والبيهقي في الدلائل بإسناد صحيح. وكان علي رضي الله عنه يتأمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغسله فيقول: غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا، وكان طيبا صلى الله عليه وآله وسلم حيا وميتا. لما فرغوا من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنا في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة كما في الصحيحين. سحولية بفتح السين نسبة إلى قرية باليمن تنسب إليها الثياب، وروي بضم السين سحولية جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي، والكرسف القطن. قال الترمذي في جامعه: وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل على حديث عائشة عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. ولما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع على سريره في بيته بيت عائشة رضي الله عنه، ثم أذن للناس بالدخول عليه صلى الله عليه وسلم أرسالا أفواجا وفرقا متقطعة يتبع بعضهم بعضا يصلون عليه ولا يأمهم أحد، كما أخرج أحمد بإسناد صحيح. قال ابن كثير: وهذا الصنيع وهو صلاتهم عليه صلى الله عليه وسلم فرادا لم يأمهم أحد عليه أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، واختلف في تعليله. فقال بعض العلماء: إنما لم يأمهم أحد ليباشر كل واحد من الناس الصلاة عليه منه إليه، ولتكرر صلاة المسلمين عليه مرة بعد مرة من كل فرد من آحاد الصحابة رجالهم ونسائهم وصبيانهم حتى العبيد وحتى الإماء. فلما فرغوا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الصحابة رضي الله عنهم يتشاورون أين يدفنونه، فقال قائل ندفنه عند المنبر، وقال آخرون ندفنه بالبقيع، فاختلفوا. فأرسلوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراش. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، وروى الحاكم بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت أي في المنام كأن ثلاثة أقمار سقطت في حجرتي، فسألت أبا بكر رضي الله عنه فقال يا عائشة إن تصدق رؤياك يدفن في بيتك خير أهل الأرض ثلاثة. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن قال لي أبو بكر يا عائشة هذا خير أقمارك وهو أحدها. ثم اختلف الصحابة رضي الله عنهم في حفر قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجعل له لحد، واللحد الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت لأنه قد أميل عن وسط القبر إلى جانبه، أو يجعل له شق. كان في المدينة رجلان يحفران القبور، هما أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، وكان يضرح كحفر أهل مكة أي يعمل الضريح وهو القبر، والآخر أبو طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله عنه وكان يلحد وكان يحفر لأهل المدينة. فأرسلوا رجلين أحدهما إلى أبي عبيدة بن الجراح والآخر لأبي طلحة رضي الله عنهما، فقالوا أيها جاء أولا، حفرنا على طريقته. فجاء أولا أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وابن ماجه والطحاوي بإسناد حسن. وفي رواية فذهب الرجلان فلم يجد صاحب أبي عبيدة أبا عبيدة، ووجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة، فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية عند ابن ماجه بسند حسن قالت عائشة رضي الله عنها فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك وارتفعت أصواتهم، فقال عمر رضي الله عنه لا تصخبوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا ولا ميتا، أو كلمة نحوها. فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعا، فجاء اللاحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء أبو طلحة رضي الله عنه خط حول الفراش ثم حول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفراش في ناحية من البيت، وحفر أبو طلحة القبر وصنع له لحدا، ودخل قبره صلى الله عليه وآله وسلم العباس وعلي والفضل، ووضع شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في القبر قطيفة حمراء كما في صحيح مسلم، ثم أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره صلوات الله وسلامه عليه. أما من كان آخر عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد اختلف في ذلك، فقيل المغيرة بن شعبة، أخرج أحمد في المسند والطحاوي في شرح المشكل بسند صحيح عن أبي عسيب قال فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحده قال المغيرة قد بقي من رجليه شيء لم يصلحه، قالوا فادخل فأصلحه، فدخل وأدخل يده فمس قدميه الشريفتين فقال أهيلوا علي التراب، فأهالوا عليه التراب حتى بلغ أنصاف ساقيه، ثم خرج فكان يقول أنا أحدثكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل قثم ابن العباس رضي الله عنهم. أخرج أحمد والطحاوي بسند حسن عن عبد الله بن الحارث قال: دخل نفر من أهل العراق على علي رضي الله عنه فقالوا له: يا أبا حسن، جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه. قال: أظن المغيرة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أجل، عن ذلك جئنا نسألك. قال: أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم بن العباس رضي الله عنهما. في رواية الطحاوي في شرح المشكل قال: علي رضي الله عنه كذب، آخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم قثم بن العباس. قال ابن الملقن: يجمع بين الروايات بأن كل واحد روى ما رأى، أو من نقص أراد به أول الأمر، ومن زاد أراد به آخرة. وأما وقت دفنه صلى الله عليه وسلم فقد اختلف فيه على أقوال، أرجحها وهو قول الجمهور أنه دفن ليلة الأربعاء، أي في ليل يوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر ربيع الأول على قول الأكثرين بعد يومين من اختياره الرفيق الأعلى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي، جمع مسحاة، وهي المجرفة من الحديد، في جوف الليل من ليلة الأربعاء. أخرجه أحمد وابن أبي شيبة بإسناد حسن. وفي رواية أخرى في المسند بسند حسن قالت رضي الله عنها: ما سمعنا أو ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء. قال ابن كثير: الصحيح أنه مكث صلى الله عليه وسلم بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بكامله، ودفن ليلة الأربعاء. وقال أيضا: والمشهور عند الجمهور أنه صلى الله عليه وآله وسلم توفي يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء. وذكر ابن حزم أنه صلى الله عليه وسلم دفن نصف ليلة الأربعاء. قال ابن كثير: ودفن ليلة الأربعاء، وهذا هو المشهور عند الجمهور. وقال السخاوي: والمشهور الذي نص عليه غير واحد من الأئمة سلفا وخلفا. هكذا مكث النبي صلى الله عليه وسلم بقية الاثنين ويوم الثلاثاء بكامله، ودفن ليلة الأربعاء. قيل إن سبب تأخرهم في دفنه صلى الله عليه وآله وسلم طيلة هذه المدة اختلاف بعضهم في موته، حتى أزال الشك عنهم أبو بكر رضي الله عنه. وقيل إنما أخر للاشتغال بأمر البيع، ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله لئلا يؤدي إلى نزاع واختلاف، لا سيما في محل دفنه صلى الله عليه وسلم، وهل يكون لحدا أو شقا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ونشهد الله أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.